الإنسان أراد أن لا يأكل شماله تتعود على ذلك. فنعم نرى الصحابة العادات تتولى رجلا قطعت يده اليمنى فإنه بعد ذلك أصبح ويأكل بشماله ويدفع كل شيء شماله، فإن الرجل قد يقطع يده فيستعمل رجليه كما كان يستعمل يديه كل شيء لا يتعود. فهذا الرجل قال يا استطيع ما منعه الى كبر، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا استطاع، وسلمه الله تبارك وتعالى. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم فما رفعها الى كبر، يعني بعد ذلك الدعوه ما استطاع ان يرفع يده الشمال الى كبر مره اخرى، وسلمه الله تبارك وتعالى. دعوات النبي صلى الله عليه وسلم ولم عليه فيه دليل للقائلين بوجوب الاكل باليمن، وان كان اكثر العلماء على ان الاكل باليمن مستحب، الا ان التحقيق يقتضي ان الاكل باليمين ويجب مع الصاعه، ولا تعرف احد الادله حتى تعرف كل بيمينه. وكذلك تشبه الشيطان وأنه نهينا على تشبه بالشيطان. وفي هذا الحديث أيضا أنه يجوز الدعاء على أن تعمد مخالفة الشريعة، وأن الإنسان تعمد أن يخالف الشريعة جاز لك أن تدعو عليه. بعض الشرطة يقول إن هذا الرجل كان ظالما، وهذا لا لا يثبت أنه كان منافقا، والصواب ان المؤمن مسلما، وانما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه انه ما امتنع عن فكر بيمينه وامتناع عن فكر شماله الا للكبر. والشاهد من هذا الحديث وبيان ما يعتبر الانسان بسبب هذه الاله، فيكفي هذا الرجل الزاد أن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله تبارك وتعالى دعوته فشل بها. وعن حديث ذلك بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم لأهل النار كل عدل جواب مستدرك متفق عليه، وتقدم شرح كتاب ضعفة المسلمين. ولكن نقول باختصار شديد ألا أخبركم بأهل النار كل عدول جوار مسافر، والعدول هو الجاري الغريب الذي فيه جفاء وبذل، والجوار هو الجموع المنوع الذي يجمع المال ولا يجمع لا في سبيل الله ولا على أولاده، إنما يجمع ويمنع فيمنع أصحاب الحقوق حقوقهم. فهذا الجوار أيضا مع عقوله ومع أنه جوار كذلك هو مستكبر. أما أهل الجنة فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء الضعفاء المساكين المتعففون، هؤلاء أهل الجنة الذين ليس في قلوبهم كبر، هؤلاء الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار هي الجنة والنار المتكبرون، وقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما ان بالجنة الرحمن ارحم في من تشاء، وان بالنار عذاب اعذب فيه من تشاء، ولكليهما علي منهما رواه. ولكن ايضا مر بنا قبل ذلك احتج الجنة والنار، قال اهل العلم لا يمتنع ان يكون هذا على ظاهره، ان الله تبارك وتعالى يخلق في الجنة والنار تمييزا، فتتكلم الجنة وتتكلم بالنار. وقد جاء في التنزيل في قوله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت، ويقول هل امتلأت، فهذا على ظاهره. له عينان تبصران وكلان يسمعان ولسان يرد ويقول مبتلت بثلاث مبتلت بثلاث بكل من اتصل مع الله إلى آخر وبكل جبار عليه وابن مصورين مبتلت بثلاث بكل من اتصل مع الله إلى آخر وبكل جبار عليه وابن مصورين فهذا عمر من النار تجعل التبارك تعالى له لسانا يتكلم به فهذا ليس بعيدا عن الله تبارك وتعالى فاحتلت الجنه والنار فقالت النار فيها الجنه ربنا وتكبر هذا هو الشاهد ان جزاء الكبر النار جزاء المتكبرين انهم يقطعون الفتنه يوم القيامه ويساقون الى ذات جهنم عاد الله اياه وقالت الجنه في معاملة الناس ومسيرتهم ومساكنهم يعني في الفقراء وفي المساكين يعني كل المسكين اذا جاء الفقراء يدخل فيها الفقير والفقير اذا جاء الفقراء يدخل فيها المسكين كما قال الامام الشافعي رحمه الله يطلق على هاتين الكلمتين اذا طلقتا اجتمعتا طلقتا فكان الرجل في معاملة الناس ومساكنهم وان النار فيها جبارون وجبار هو الذي يتكبر على الناس بشيء ليس له او يعلم على الناس بشيء ليس الحق والمتكبر معروف فقال الله تبارك وتعالى في مولى ان للجنه رحمتي ارحم بمن اشاء الله تبارك وتعالى يعطي من يشاء ويرحم من يشاء ولكنه سبحانه وتعالى لا يظلم احدا لا يظلم ربك سبحانه وتعالى فان كان العبد من اهل الجنه فبرحمه الله تبارك وتعالى برحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم الجنه عمرا قال ولا انت رسول الله قال لا ولا الا برحمه الله برحمته فالانسان انما يدخل الجنه برحمه الله لا بعمله انما العمل من اسباب دخول الجنه ولكن لو حاسبه الله تبارك وتعالى ان استحق احد منا ان يدخل الجنه وان في النار عذابي اعذب به من اشاء واليكما عليه منهما ان الجنه تمتلئ يوم القيامه والنار كذلك تمتلئ يوم القيامه نسال الله تبارك وتعالى ان يعيدنا المطاف وان يجعلنا واياكم في اهل الجنه مع المتقين الابرار صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اليه اذا كنت لا عبد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد فإن هذا الملائكة لم يكن فيه والإعجاب بكتاب الله الصحيح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الله يوم القيامة إلى من جرى إزارة مضى اتفق عليه لا يدخل الله يوم القيامة إلى من جرى إزارة مضى اتفق عليه هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من جرى إزارة مضى فعقوبته يوم القيامة أن يعلم الله تبارك وتعالى عنه فلا ينظر اليه سبحانه وتعالى فمن اعرض الله تبارك وتعالى عنه ولم ينظر اليه عبده سبحانه وتعالى والضرر بمعنى الكبر والسب والاغتيال فكلها بمعنى ما واما الاضرار فهو الاول الذي يذكره اسفل البلد الحاج او المعتبر يجلس فهو الاعلى يسمى الخصوص لبلد الرئيس استلام ذاته ويلبس احيانا يلبس الازار ويلبس فرده اي دور الارض ان زاد لباس العرب. واما الجار فهو الصحيح ان يكون الدور ملازما لبعض. هذا الحديث في اسم الازار ولكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو الصحيحين ايضا البخاري ومسلم اتفق عليه من جرب ثوب مقيلا لم ينظر الله تبارك وتعالى اليه يوم القيامه نفس العقوبه. وهنا يقول من جرب ثوبه فالثوب يطلق على كل ما يلتبس به الرجل كل ما يلتبس به الرجل يسمى ثوب فالعبادة تسمى ثوب والإزار يسمى ثوب والسروال الأداء المطلق عليه والضرور يسمى ثوبا والإزار يسمى ثوب. من حديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ابن مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول عذاب المسجد إزارة والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه أي يمن على من أعطاه والمنفق سمعته بالحلف الكاذب. هذه أحاديث وردت في جر الإزار والثوب خيلاء أي كبش واختيار. هناك أحاديث لم يذكر فيها لفظ الخيلاء والكبر ولا المطر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما وضعنا الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأي العام يقول كل شيء جاوز الكعبين فهو بالله كل شيء جاوز الكعبين فهو بالله. وحديث ابي هريره رضي الله عنه ما اسكن الكعبين من الازار فهو بالله. وحديث عائشه رضي الله عنها كل ما تحت الكعبين من الازار فهو بالله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذكره لبعض هذه الاحاديث التي ذكرناها اما الاحاديث التي فيها من جرب ثوب الخيلاء فهذه كثيره من الكبائر وعقوبتها كما جاء في الحديث لا ينظر الله تبارك وتعالى اليه يوم القيامه ولا يزكيه ولا يعذب عليه. واما الاحاديث الاخرى التي فيها لا اسهل الكعبين من الازار والاطلاق يقول فظاهرها تحرير ذلك وان لم تكن على سبيل الخيانه ظاهرها تحرير ذلك وان لم تكن على سبيل الخيانه. ويؤيد ابن حجر رحمه الله حديث جابر بن سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيف. هذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن مجرد الإسبال هو خيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إياك والإسبال فمجرد الإسبال فإن الإسبال من المخيف. يا جابر إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيف. قال حافظ ابن حجر رحمه الله الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء. ولذلك بعض الناس لما يقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع بالضرورة فوق الكعبين أو الثوب لا يقبل ذلك من افعال الناس الحالية. فهذا ليس هو الدليل ان هو ينظر الناس انه يفعل ذلك على سبيل التعرض على سنة الإسلام من المحيط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان ابن سهل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والإسلام، فإن الله لا يحب المسلمين، إن الله لا يحب المسلمين. حديث عمرو بن الشريف رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدور إزارة، أبصر رجل لا يدور إزارة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارة. فقال له الرجل: يا رسول الله، إني أعمل يعني قدمين ركيعين معوجين، تصدق ركبتان فعند بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارة، فإن كل فرد لا يحسن. قال عمرو بن الشريف: فلا أروني هذا الرجل مع ذلك إلا مشمرا إزارة، إلا مشمرا إزارة. بعض الناس قال: من جرى إزارة فلا هذه كبيرة، أما من جرى إزارة فلا هذا مكروه فقط وليس حرام، وهذا طلب كثير من أهل العلم. ولكن التحقيق أن من جرى إزارة أيضا لغير الولاء فهو محرم، ولا يصل إلى كبيرة، الكبيرة مكروه، والثانية محرم عند بعض العلماء، فبعض العلماء قال هذه كبيرة وهذه كبيرة، ولكن كبيرة الولاء أعظم وأشد. قالوا بأن هذا الرجل الذي يزور سوره أو يكون زاره أسفل الكعبين، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأسفل الكعبين فهو في النار. بعض الناس قالوا: وكيف أصبعوا؟ في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يزور إزارة، فقال له: ارفع إزارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: ارفع إزارة، فإذا أو قال: من هذا؟ قال: أنا عبد الله. قال له: كنت عبد الله حقا فارفع إزارة، لأنه عبد الله بن عمر. فرفع عبد الله بن عمر إزارة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: من جر إزارة الرجال لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني يتوقع مني أحد شقي إزارة. فقال: أنت لست منه. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا أبو بكر، أنت لست منه. كان هذا هو رضي الله عنه. الجواب على هذا طبعا نقول له الرد على هذا من وجهين. الوجه الاول: هل كان الرسول رضي الله عنه يلقي ازاره عاملا متعاملا؟ لما كان الرجل يبصر بالضرور او يشيل بالضرور يعرض حتى يكون بالضرور تحت الكعبين، هذا ولكن الرسول رضي الله عنه كان يلبس ازاره ثم الازار نفسه بيتفك ويقف ويعمر ويرجع تاني ويقف ويرجع تاني. يبقى هو هذا العمل في الإسلام. الأول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد أبي بكر رضي الله عنه أنه لا ليس منه، يعني أنت مش بتقوم مش بتقول ولا طيب أنا مين يا شهدنا ومين اللي بوأنا من هذه التهمة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: قال صلى الله عليه وسلم: إياك والإسلام، فإن الإسلام نفسه من المبيح. قال: إياك والإسلام، فإن الإسلام من المبيح. بعض الناس قالوا: لا، إحنا نعمل المطلق على الخير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو أن أسفل الكعبين فوق النار، والحديث ده قال له: يا لا، يبقى حديث أن أسفل الكعبين فوق النار المقصود بالولاء. والجواب على هذا نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الطريق. الحديث ده هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسرق المؤمن إلى نصف الساقين ولا جناح عليه فيما بين ذلك ودون الكعبين. يعني الأصل أسرق المؤمن إذا كان يلبس إزارة، لأن حكم التوبة والضرور لما يلبس شيء داخلا تحت هذا الرعيق الذي طرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين فهو الله. هناك بعض الاصوليه عند العلماء وهي اذا اختلف الحكمان لا يحمل الموضع على الخير. بعد كده هذا الحديث حكم من جاء بإدارة الله أنه لا يرضى إليه ويرجى ولا يزكي ولا يعذب عليه. وحكم الثاني في النار مع ذلك العقوبات وذلك عقوبة واحدة تبقى حكم التركيب ما ينفعش بقى تعمل الموضع على الخير. ولذلك في آية الوضوء ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تخرجوا الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى النار. لما وصل الى الكلام على التيمم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. هل التيمم بيمسح حاجه مرتين؟ لا. سنه النبي صلى الله عليه وسلم المسح حاجه مرتين. تقديم هناك ان ايديكم هنا مطلق ونعمل على المخيل في الوضوء ليس الحكمه الثانيه الوضوء الثاني الوضوء الثاني. فبذلك تبين ان كل من جرب صبرا فهو رافع هذا الوعيد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين فهو الله. سواء كان سواء كان قميصا او كان ازارا فليلتقي كل امرئ ربه تبارك وتعالى ويرفع ثوبه. عمر رضي الله عنه وهو في سياق المعركه وهو يموت دخل عليه الرجل فاخذ يمدح عمر يقول له يا ابا بكر قلت له قلت له ثم وزن هذا الشاب هو كان وكان عمر بيموت رضي الله عنه فرفض ان الرسول عليه فقال ليه ابن عمر يزور ثوبه؟ فقال له يا ابن ابي ارفع ثوبك فانه ابقى لثوبك وابقى لربك. ابقى لثوبك عشان الثوب لما يكون مرافقا يكون فيه مياس ومياس وابقى لربك لان هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ثوبه او كان ازاره الى منتصف ساقيه صلى الله عليه وسلم وكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. ومن كان يراقب الله تبارك وتعالى فلا يراقب احد الناس ولا يهتم لاحد من الناس. وانا كل الناس شعر ذلك نصارى سنه لما تروح حرم حرم المالكي او المدني تجد الناس الاسيويين بتوع الاسلام والالوان بتشكي فعلا اللي هو ده لبس اللبس بتاعه لابس فرصه عاليه والسروال بتاعي يفوت عليه زمان شيء لان هذا صار دايما الناس معاك واحد يقول للتاني لا طول ولا بتاع اكبر عليك. فلو احنا كل الناس اللي بتقول لهم معاك ما عارفين واحد تاني يقول لك ده بتكسب او بتخيل او ناس بتدرس عليه لو الناس بتعمل وكل ده كانوا ناس يعني شباب ودعوه بفضل الله تبارك وتعالى يصير هذا الامر يسيرا على الناس. انا اكثر شيء الحمد لله رب العالمين جميع المصالح الواحد يرى الواحد يقدر يطلب من الله فعلا رفع البنطلون او رفع البنطلون الجنس او كذا والحمد لله صدق الان شيء عادي الناس بتعرف ان هذه الجمله نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا مما يتمسكون ويهتدون سنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
على الديانة الأفعال الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم
بما وردته عائشة رضي الله عنها حين ماتت بلال عن قرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنا أقول القرآن فقلت لها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بما في كتاب الله تبارك وتعالى من الحوادث والنوادر يعمل بما حث الله تبارك وتعالى عليه ويقف عند حدود الله تبارك وتعالى هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا واخلاقه صلى الله عليه وسلم كثيرا في جميع انواع الخلق سواء في الرزق والدين او في الطواف او في الحج او في غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب الاوراق وقال تعالى والجار جميل الغدر والعافيه على الناس اي هذا من حسن الخلق فهذا السفر وصفات المتقين وسارعوا الى مغفره من ربهم وجنه الارض والسماوات والارض وعزه للمتقين الذين يدخلون الصلاه والطهاره والكلام والجميل الغيب لانهم يبدو غيظه وغرضا فلا يكفي غضبه للناس وانما يدخل هذا الغيب ثم بعد ذلك يعرف عن الناس ثم يرفع من حديث انس رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا ثم حديث انس رضي الله عنه ما مسست ديبالا ولا قليلا الا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة القط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد قلته رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال بالقط كفر ولا قال شيء فعلته لم أفعله ولا شيء لم أفعله ألا فعلت كذا فذكر الإمام أبي رحمه الله حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا هذا إيمانا كان أحسن الناس خلقا ولا شك في ذلك ثم ذكر أنس رضي الله عنه أو ذكر الإمام النووي رحمه الله حديث أنس الذي فيه تفصيل لبعض ذلك من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فقال أنس ما نفسه في ذلك ولا خير أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا كان انس رضي الله عنه وانس بن مالك رضي الله عنه ابو حمزه جاء في امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالح بن مسلم وهو صغير كان 10 سنين كان 10 سنين فقال يا رسول الله سويتك انس كنت يكتب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه قال له ادعو له يا رسول الله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بدعائه اللهم اذكر ماله وولده اللهم اذكر ماله وولده وفي رواية وأطل عمره فماذا رضي الله عنه مع العمر البعيد إذ مات بعد أن أكمل 93 سنة تقريبا وكان له من الأولاد من صدقه 130 ولدا وكان عنده مال رهيب وكان له أستاذا هذا الأستاذ كان يكمل مرتين في السنة ببركة عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا رضي الله عنه كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسكت لبالا ولا طريقا الا ان تكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والدبال هو ثوب من الحرير ثوب من الحرير سواء كان باطنه او ظاهره حرير ولكن اراد انس رضي الله عنه أن يقدم معه أكثر وأكثر قال لا حريقا، يعني حريق معه كما قلنا حسن الله تبارك وتعالى خلقه وحسن خلقه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليل الكفيف بل كان ليل القلب كما قال الله تبارك وتعالى عنه: فبما رحمه من الله عند له ولكن تفضل عليه القلب لم تكن حرب. ورحمه النبي صلى الله عليه وسلم اشتقته وخلقه بالناس عامه وبامته خاصه. ياتي ذلك الاحاديث كثيره ومنها ما مر بنا، لان الرضي الله عنه يقول ذلك. ولكن قد تسمع في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان شتم كفيه وقدميه. والاصمعي فسر شتم القدمين والكفين اي خشب، فعرف ذلك ربما لا تقع في هذا الحديث، فآل على نفسه كم يفسر حديث الخلق. الحين طبعا يفسر حديث الخلق الانسان يجتمع ويجمع بين الاحاديث، فجمع العلماء بين هذا الحديث وبين حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم شتم كفيه وقدميه، لان هذا قد يكون في وقت منه اذا كان يعمل عملا بيده فتكون هذه الخشوع التي يده صلى الله عليه وسلم، اما عند عمل العمل تكون هذه الديون. ومنهم من فسر شتم كفيه وقدميه بطول الاصابع مع الغلط استماع، وهذا لا يدري الميول التي بدأ على انس رضي الله عنه قال: اذا شممت رائحه الخط اطيب رائحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اطيب الناس ريحا، كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: حبب الي الدنيا الطيب النساء. وتعالى الحب تعالى في الصلاة. طب الناس يقول لك حديث ضعيف، ازاي يتعرف الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان البشر صلى الله عليه وسلم، وليس معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يهوى النساء، لكن حب ما اليه الدنيا، لكن اذا كان هناك شيء من الدنيا فهذا هو حكم الحلال منها الطيب. فكان صلى الله عليه وسلم يتخذ طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتاج الى طيب. كان رائحة صلى الله عليه وسلم طيبا، سواء تطيب او لم يتطيب، بل ان ام الزبير كما صحيح الامام مسلم يقول: انس رضي الله عنه دخل عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعني طيب من بينهم؟ فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاءت امي ام سليم رضي الله عنها بقارورة زجاجة وأخذت تسلك في عرق النبي صلى الله عليه وسلم، أو العرق تحطه في هذا القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا مال يا أختي. قال: يا رسول الله، هذا العرق عرق نجعله في طيبنا وهو أحسن طيب، يعني بدون طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عند أم سليم كثيرا قيل لأهل الطالب ان الرضاعه طلب ذلك، وكان الجدار مصر الطب النبع لينام يعرف ذلك الطيب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فانا سالوه: ولا شمس ولا حتى الطب اطيب من رائحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، اي منذ ان دفع ام سليم به الى النبي صلى الله عليه وسلم الى ان مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيحضر النبي صلى الله عليه وسلم. فما قال لي الطب اف، يعني هذا هو الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق حتى مع من يكون من سال طبعا كان عنده خادم او عنده عالم في او عنده موظف تحت ايده في وظيفه، فانه يشعر بانه افضل منه ومعلوم من هذا الخلق، يشرب فيه ويطلب يزعل من الناس وكذا. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش انا رضي الله عنه يقول انه قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت انت قلت وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ان الله تبارك وتعالى امر بذلك فقال خذ العهد واقر العمر واعف عن الجاهلين. وخذ العهد هو ما تيسر من اخلاق الناس، ان الناس ليسوا سواكين، انسان غليظ جد وانسان رقيق، انسان سريع الغضب وانسان بطيء الغضب وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ العهد ان اعامل الناس بما تيسر من اخلاقهم ولاقبال الناس بكل ما يخطر عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس من هذا الطرف او من طرف اول الناس يعامله ذلك، وان صلى الله عليه وسلم الذي يقدمه في بيته فما قال لي قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، يعني ما عندش حاجه ابدا. وقال لي انت عملت ليه ولا شيء لم تفعله الا فعلت ذلك، يعني ماذا يعمل على ما يفعله انا صلى الله عليه وسلم لو كان هناك شيء فيه خطر. فان امر به صلى الله عليه وسلم يرشده بالتربيع او الاشاره ولكن يواجه انس رضي الله عنه. انسان بعد ذلك قال بس اسبوع لابد ان هو يضرب بعد ذلك. بعض الناس تسمع عنه الجرائد لتعدل الخادمه ولتحرق النار ولتلبسها خضر ولتاكل وتشرب وتنيم على الفضاء، كل هذا نسمع عنه في هذه الايام. ولكن انس رضي الله عنه يقول ما قال ولا شيء فعلته كما فعلته ولا شيء فعلته انا فعلت كذا، لان